3400 جراء مجازر جديدة للاحتلال. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. صرح مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني أن طهران ستدعم أي قرار تتخذه المقاومة والحكومة اللبنانية. جاء ذلك بتصريحات للاريجاني في بيروت شدد فيها على وقوف إيران إلى جانب لبنان حكومة وشعبا بكافة الظروف، معتبرا مساندة لبنان من واجبات الجمهورية الإسلامية. وكان لاريجاني وصل إلى بيروت قادما من دمشق وعقد محادثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بحث خلالها آخر تطورات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، خاصة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة ولبنان. قتل 23 إرهابيا واعتقل أكثر من 40 آخرين منذ بدء مناورات شهداء الأمن لقوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. المتحدث باسم المناورات العميد أحمد الشفاي أشار إلى انضمام عدد من الأجانب في صفوف هذه الخلايا عبر أجهزة استخبارات أجنبية، لافتا إلى قيامهم بأنشطة إرهابية داخل البلاد. أضاف العميد شفاي أن الأسلحة والمعدات الموجودة تحت تصرف هذه الجماعات هي الأحدث والأكثر تطورا في العالم. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة طيرة الكرمل جنوب حيفا بصلية من الصواريخ النوعية، محققة إصابات مباشرة فيها. وأعلنت المقاومة في لبنان دك قاعدة شراقة شمالي مدينة عكا المحتلة بالصواريخ، مشيرة إلى قصف تجمع لوحدات الكيان في مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخية. إلى ذلك قصف حزب الله قاعدة تل حايين للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، فيما نجحت قواته بتوجيه ضربات صاروخية إلى تجمعات الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة وبلدة طير حرفة وثكنت يفتاح. تحدثت مصادر لبنانية عن مقترح قدمته السفيرة الأمريكية في بيروت لرئيس مجلس النواب نبيه بري يتضمن مسودة لوقف إطلاق النار. وتضمنت وفق مصادر مطلعة آلية جديدة بمشاركة أمريكية فرنسية بريطانية لضمان تنفيذ القرار 1701 ووقف تسليح حزب الله. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
اتهامات أممية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة. وأشارت لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية إلى أن الاحتلال استخدم التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، ويتسبب عمدا بالموت والتجويع والإصابات الخطيرة من خلال الحصار الذي يفرضه على القطاع وعرقلة المساعدات الإنسانية إلى جانب الهجمات المميتة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة. من جانبها أكدت منظمة Human Rights Watch أنها جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري، وأضافت أن تصرفات تل أبيب تبدو وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي. سلطات الاحتلال رفضت اتهامات Human Rights واتهمت المنظمة الحقوقية بالتحيز ضد إسرائيل وتشويه الحقائق. بدورها رأت الولايات المتحدة الداعم الأكبر للاحتلال اللا أساس لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات تل أبيب في حربها على قطاع غزة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية.
هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه. نعتقد أن صياغات أو اتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد. الولايات المتحدة لم ترى أي نوع من النزوح القسري.
وفي وقت تقول فيه سلطات الاحتلال إن النزوح هدفه تأمين المدنيين لأسباب عسكرية ملحة، ترى المنظمة الأممية أنه لا يمكن الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين، وذلك في إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. بينما يؤكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن الاحتلال شرد عشرات آلاف الناس ويمارس ضدهم حرب التجويع والحصار. في السياق، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الوضع أصبح كارثيا بشكل غير مسبوق، مع استمرار الاحتلال بنسف مئات المنازل وقتل وإصابة الآلاف وتهجير عشرات الآلاف بإجبارهم على الإخلاء القسري. وطالب المرصد بوقف التجويع المستخدم كأداة تنفيذ رئيسية لجريمة الإبادة الجماعية.
نواصل نشرة. جدد الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على منطقة الغباري في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى تدمير مبنى البلدية في المنطقة. وقد شهدت الغباري إطلاق نار كثيف لتحذير السكان في ظل تهديدات يطلقها جيش الاحتلال بضرورة إخلاء المنطقة. وفي بعلبك شرقي البلاد استشهد 12 لبنانيا في بلدة دورس جراء غارة لمقاتلات الكيان على مبنى قرب المركز الإقليمي للدفاع المدني، فيما تعرضت مدينة النبطية جنوبي البلاد وبلدة تمنين في البقاع إلى غارات عنيفة للاحتلال. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 3 مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة، راح ضحيتها نحو 30 شهيدا وعشرات المصابين خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 34760، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبت 103400 منذ بدء العدوان العام الماضي. وشن الاحتلال غارات على مدينة غزة، طالت شقة سكنية وخيمة توي نازحين في دير البلح وسط القطاع، فيما استهدف منطقة الدوار الغربي في بيت لاهية شمالي القطاع بقذائف المدفعية. طلب أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبوه بفرض عقوبات على الوزيرين بحكومة الاحتلال سموتريش وبنكفير. وأكد 90 مشرعا ديمقراطيا في رسالة أن الوزيرين الإسرائيليين حرض المستوطنين على العنف في الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين، معربين عن قلقهم إزاء تصاعد هذه الاعتداءات وتوسيع المستوطنات وزعزعة استقرار الضفة الغربية. يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريش دعا مؤخرا الكيان لبسط سيادته على الضفة الغربية خلال العام القادم، فيما اقتحم بنكفير مرارا المسجد الأقصى المبارك خطوة استفزازية لتدنيس الحرم القدسي الشريف. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، تعرض مشجعون فرنسيون في باريس لاعتداء من قبل إسرائيليين خلال مباراة بكرة القدم لأحد أندية الاحتلال ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. مصادر محلية أشارت إلى وقوع مناوشات قوية بين إسرائيليين والجمهور الفرنسي على مدرجات ملعب الساد دو فرانس، مؤكدة وجود عناصر من جهاز الموساد كانت منتشرة في مكان المباراة. وأظهرت مشاهد مصورة إثارة مشجعين إسرائيليين الشغب بعد اعتدائهم بالضرب على مواطنين فرنسيين خلال المباراة، ما أدى إلى وقوع صدامات بين الجانبين. الختام نذكر بأبرز العناوين. مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد دعم طهران لأي قرار تتخذه الحكومة والمقاومة في لبنان. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة شراقة شمالي مدينة عكا المحتلة بالصواريخ. حصيلة الشهداء في غزة تتخطى عتبة 103400 جراء مجازر جديدة للاحتلال. نشرتنا الإخبارية انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، السلام عليكم.
يا ربي إن عظمة ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟
رجائي في عطاك.
أما الآن
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد من قم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
الله أكبر
جميل أذلة على المؤمن
منك يا شيخ.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنها الاستشهادية البطلة آيات الأخرس، عروس فلسطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شهيد الحي آيات محمد لطف الأخرس، أقوم بعملي هذا خالصا لوجه الله العلي القدير، وأقول للحكام العرب كفاكم نوما وكفاكم تخاذلا وتقاعصا عن أداء الواجب تجاه فلسطين. وأقصى وأقصى وفلسطين وفلسطين. الله أكبر والله أكبر على الظالمين، وإنها لانتفاضة حتى النصر. الشهيدة آيات محمد لطف الأخرس.
أيها الطائب، بدلا من أن ترتدي آيات الأخرس الفتاة الفلسطينية ذات 17 ربيعا فستان عرسها، آثرت إلا أن ترتدي ثوبا من نوع آخر، وأن تزف إلى مكان آخر بإخلاص تام لربها وفداء لبلدها، لتصبح منذ ذلك الوقت عروس فلسطين. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ولدت آيات في 20 من شباط فبراير عام 1985 في مخيم الدهيشة بالقرب من بيت لحم الذي نزح إليه جدها من قريته الأصلية قطرة قضاء الرملة المحتلة إثر النكبة عام 1948. وصلت للصف الثاني الثانوي، وعرفت بتفوقها الدراسي واجتهادها بين بنات جيلها، وكانت تأمل في الالتحاق بالجامعة وأن تصبح مراسلة إخبارية. خلال الانتفاضة الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1987 اعتقل أخوها الأكبر سمير مرتين بسبب مهاجمته لجنود إسرائيليين، وفي العام 2001 تمت خطبتها وتم التخطيط لإقامة حفل زفافها في تموز يوليو 2002، رغم معرفتها بموعد استشهادها، إلا أنها واصلت مذاكرة دروسها وذهبت إلى مدرستها لتحضر آخر يوم تعليمي لها ولتؤكد لزميلاتها أهمية العلم الذي أوصتهم به. تصفها والدتها بأنها المحبوبة من الجميع والمحافظة في أخلاقها ودينها والمجتهدة في دروسها، مشيرة في الوقت ذاته إلى تعلقها الشديد بالشهداء والجرحى والأسرى وإصرارها على زيارتهم وأهلهم باستمرار، فهي كانت حريصة على أن تحتفظ بكافة أسماء وصور الشهداء وخاصة الاستشهاديين الذين كانت تحلم بأن تصبح مثلهم، وحصل ما كانت تحلم به.
شو بدي أحلم من هيك عرس؟ هي أمنيتها وهي طيبة، يعمل لها عرس، طلبت من عمها عرس ما في صيف في بيتلحم، وهي صار على أمنيتها تحققها بعد 12 سنة. هذا أحلى انتصار، هذا اليوم اللي كنت أتمناه. أنا جيب بنتي من عيدين الصهاينة المحتلين وأدفنها عندي، هذا انتصار.
أما والد الشهيدة آيات الأخرس فقد عبر عن اعتزازه وفخره بابنته، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال المستمرة هي التي دفعتها لتنفيذ هذه العملية الاستشهادية. تلقت التدريبات اللازمة لعدة أسابيع، وقبل تنفيذ العملية التي تزامنت مع انطلاق عملية الجدار الواقي الإسرائيلية، قامت آيات كالعديد من الاستشهاديين بتصوير مقطع فيديو كوصية، والذي هاجمت فيه الأنظمة والجيوش العربية لعدم نصرتهم فلسطين، إذ قالت: أقول للقادة العرب، كفوا عن النوم، توقفوا عن عدم أداء واجبكم، عار على الجيوش العربية التي تجلس وتشاهد بنات فلسطين يقاتلن وهم نائمون. أدت عملية آيات الأخرس إلى مقتل إسرائيليين، وأصيب 28 آخرون بجروح، بينهم 6 بإصابات حرجة وبليغة. وفور ذيوع نبأ حصول العملية ومعرفة هوية الاستشهادية آيات الأخرس، خرجت جماهير مخيم الدهيشة في مظاهرات فرح كبيرة، حيث أطلقت النيران ووزعت الحلوى فرحا بالاستشهادية ابنة المخيم. تعد آيات إلى يومنا هذا أصغر استشهادية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، فيما كانت الاستشهادية الثالثة خلال انتفاضة الأقصى. أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح مسؤوليتها عن العملية، فيما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل عائلتها واعتقال عدد من أشقائها، إلى جانب احتجاز جثمانها الذي لم يفرج عنه إلا بعد مرور 12 سنة في مقابر الأرقام، وفي إطار تبادل للأسرى. وبعد قيام الاحتلال بتسليم رفات جثمانها لذويها، شيعت آيات الأخرس برفقة الشهيد داود أبو صوي في 4 شباط فبراير 2014، وتم دفنها في مقبرة الشهداء في قرية أرطاس ببيت لحم. نعم الشهيد وقد شهدنا عرسه، نعم الشهيد وقد شهدنا عرسه، لا للدموع وبئس عين تدمع. فتهللي أم الشهيد وزغردي، فاليوم أعراس الدنا تتجمع. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم لنا، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في الظلال الوارفة لصحيفة سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. ودعاؤنا الذي اخترناه لكم هو الدعاء 33 من أدعية الصحيفة المسمى بدعاء الاستخارة. ومرت علينا مقاطع متنوعة ومن هذا الدعاء شرحناها بشيء من التفصيل، وبقيت هناك بعض الكلمات الكريمة من هذا الدعاء سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. في آخر مقطع من هذا الدعاء الكريم يدعو الإمام زين العابدين عليه السلام بحسن الختام أو حسن العاقبة، من بعد ما يدعو الله عز وجل بأن يحبب إليه القضاء ويحبب له ما إليه ما اختار له من بعض الأمور. في الحقيقة يدعوه أن يختم له ويختار له ما هو أفضل عاقبة. بعض الناس للأسف الشديد عندما يستخيرون الله تبارك وتعالى، وقلنا في بداية شرح هذا الدعاء أنه الاستخارة ليس بالضرورة أن تكون بالمسبحة أو أن تكون بالقرآن الكريم، يعني ليس بالضرورة أن تكون بالاستخارة المصطلحة بيننا التي نعرفها، بل الاستخارة قد تكون من خلال الدعاء. يعني الإنسان يدعو الله عز وجل أن يختار ويلهمه الخيار الصحيح. فالإنسان عندما يستخير ربه تبارك وتعالى ويتوكل عليه ويطلب منه أن يختار له ما فيه الصلاح، في بعض الأحيان لا يرضى عما يختاره الله له. لماذا؟ لأنه يرى في الحقيقة أن هذا الأمر اللي الله عز وجل اختار للإنسان في مستقبله، في بدايته، في بداية أمره ليس فيه مصلحة للإنسان. يعني لما ينظر إليه الإنسان ما يرى فيه مصلحة آنية، مصلحة وقتية، فلهذا يعترض على قضاء الله للأسف الشديد، ويسخط خيرة الله تبارك وتعالى، مع أنه الله عز وجل لا ينظر فقط إلى بدايات الأمور، وإنما ينظر إلى خواتيم الأمور والأعمال. قد هذا الأمر اللي الله عز وجل اختار إليك في بدايته أنت ما تتصور أنه فيه مصلحة، ما فيه منفعة لك، ولكن ختامه ختام خير. الله عز وجل، نحن نستعجل في الحقيقة، نحن خلق الإنسان من عجل، الإنسان دائما عجول ولا ينظر إلى عواقب الأمور، أو البعض للأسف الشديد ما يهتم لعواقب الأمور. المفروض أنه يتمتع ببعض الأمور الآنية والوقتية ثم لتكن العاقبة ما تكون. الله عز وجل ينظر إلى عواقب الأمور، إلى خواتيم الأمور، ولهذا ورد في الدعاء الشريف: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، كما ورد في الدعاء المبارك. لعل الذي أبطأ عني وأنا أعترض لماذا أبطأ عني، لماذا تأخر عني، لعله خير لي. لماذا؟ لعلمك بعاقبة الأمور. وكما ورد في الروايات الشريفة أن الأمور بخواتيمها، الأمور بعواقبها. الإنسان عليه أن ينظر إلى هذه المسألة، حسن الختام حسن العاقبة من أهم المسائل التي ينبغي أن يطلبها الإنسان من الله تبارك وتعالى، لأنه كم من إنسان في الحقيقة ربما كل حياته كان مستقيم، كان إنسان صالح، كان إنسان متقي، كان إنسان ملتزم بأحكام الإسلام، لكن للأسف الشديد في أواخر حياته بعضهم في الأنفاس الأخيرة له ينحرف، أعوذ بالله استجير بالله، ويضيع كل تلك الأعمال وكل تلك الأطنان من الحسنات التي اكتسبها، يضيعها في لحظات وفي ساعات معدودة. وعندما نرجع للتاريخ في الحقيقة نرى أمثلة كثيرة على ذلك لدينا في التاريخ أو حتى في واقعنا المعاصر. هناك بعض الناس بدايتهم كانت بداية طيبة، بل ساروا على الخط المستقيم مسافة طويلة وقضوا شطرا من عمرهم في الصلاح في الخير في الهدى، لكن بعد ذلك في منتصف عمرهم أو البعض في أواخر عمرهم انحرفوا أعوذ بالله وذهبوا إلى نار جهنم. ينقلون أنه الزبير بن العوام مثلا، الزبير بن العوام كان مواليا لأهل البيت سلام الله عليهم، بل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعبر عنه بأن الزبير منا أهل البيت، حتى شب ولده عبد الله وحرفه عن أهل البيت عليهم السلام. مواقفه مع رسول الله جدا كانت مواقف مشرفة مع أمير المؤمنين مع السيدة الزهراء سلام الله عليها، ولكنه بعد كل ذلك الجهاد وبعد كل ذلك العمل في اللحظات الأخيرة انحرف طمعا في الدنيا طمعا في الملك طمعا في الحكم، انحرف وترك أمير المؤمنين عليه السلام وصار من أعدائه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذره من ذلك. في يوم من الأيام كان الزبير إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقبل علي يمشي فقال له النبي للزبير يعني، قال له لتقاتلنه وأنت له ظالم، وفعلا قاتل أمير المؤمنين وهو ظالم له. ولهذا ينقلون أن أمير المؤمنين عليه السلام لما قتل الزبير وقف على جثته على جثمانه وأخذ سيفه، يعني رفع سيف الزبير وراح ينظر إليه ويتحسر ويقول سيف طالما ذب الكرب عن وجه رسول الله، يعني هذا السيف من المؤسف أن تكون هذه نهايته. هذا إلى تاريخ جهادي طويل، لكن مع الأسف في اللحظات الأخيرة انحرف عن الصراط المستقيم. كثير من الناس هكذا في بداية حياتهم في أواسط حياتهم، بل البعض إلى اللحظات الأخيرة كان مستقيما ولكنه ينحرف عن الصراط المستقيم. لهذا ضروري جدا أن ندعو من الله عز وجل أن يختم لنا بخير وأن يختار لنا ما فيه حسن العاقبة. لهذا يقول زين العابدين عليه السلام واختم لنا بالتي هي أحمد عاقبة، يعني عاقبة محمودة، وأكرم مصيرا، إنك تفيد الكريمة، يعني كل كريمة من النعم، وتعطي الجسيمة، كل نعمة جسيمة أيضا لا تعظم عليك، وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، والحمد لله رب العالمين.
واختم لنا بالتي هي أحمد عاقبة وأكرم مصيرا، إنك تفيد الكريم وتعطي الجسيم وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
وتصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني بالمعاصي فخور لا أبالي بالعقاب، ولكن إن عصيت سحابي، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي، وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعدنا إن بالإياب. وشكرا للكريم على النجاة، سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي ترد أوهام السراب، لعل الله يهدي بي قلوبا وأغنم بعد وزري بالثواب. فذاك الظن بالبر الرحيم، وحسن الظن بالرحمن بابي، وحسن الظن بالرحمن بابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ومواقفه المختلفة وتجاربه العملية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نتناول دعوة الإمام للجمع بين مهام الفقيه ومهام السياسي، واعتبار ذلك من أهم أسس تحقيق الحكومة الإسلامية. مستمعين الأفاضل، في قراءة لأدبيات الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في إيران، يمكن أن تتصل في رؤية مكتملة للأصول الفكرية التي حكمت هذه الثورة المنتصرة وتجلت في واقعها السياسي والاجتماعي والثقافي، ذلك أن الإسلام جعل السياسة من صلب قواعد عبادته، والمساجد فيه ليست دورا للعبادة فحسب، وإنما هي برلمانات وثكن وخزائن لبيت المال ومدارس وجامعات ومجالس قضاء ومنتديات، وتبرز في فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه جملة من القواعد يمكن سردها على هذه الصورة. أولا، وحدة القيادة أساس لكسب النصر. ثانيا، عدة النصر تساوي بناء النفس والتنظيم وإعداد العدة، الأخذ بوسائل العصر في التنظيم والانضباط وتوثيق صلة العلماء بالشعب، فالأمة هي الأصل في قوة العلماء ومراجع الدين الذين جعلوا من الإسلام أمانة في أعناقهم يجب الدفاع عنها وحفظه. أيها الأخوة والأخوات، إن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه صاحب مدرسة فكرية مكتملة نشأ رجالها في الحوزات العلمية، فربطوا العلم بالعمل ورجعوا إلى الأصالة في مواجهة حركة التغريب الفكري والحضاري دون أن يقطعوا صلتهم بالعصر وحاجاته، وتسلحوا بفكر ثوري غير مهادن يقف على الجبهتين الداخلية والخارجية، ويستمد من تراثه الأصيل والإيمان به دوافع الثقة والقوة والشموخ، إذ لا شيء يتعذر تحقيقه مع الإيمان الصحيح القوي. نعم عزيز المستمع، هكذا قدمت هذه المدرسة الفكرية إلى المسلمين وإلى العالم مشروعا حضاريا ملائما لروح العصر ومتصلا في الوقت نفسه بأصوله الإلهية، فهو في مبناه ومعناه لغة جديدة تواجه ثقافة العصر التي قطعت صلاتها بالغيب، ويمكن أن نعتبرها امتدادا أصيلا وحيا لحركة الإحياء القائمة على أصولها العميقة من وحدة التراث الإسلامي والنازعة إلى ربط صالحها بصالح الإنسانية كلها. لا شك أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه قوى عزائم الناس في مواجهة الأنظمة السياسية الظالمة في العالم الإسلامي، وعمل على تقويض نزعة الاستسلام التقليدية لأولي الأمر أيا كانوا، وهي النزعة التي شاع أمرها في حياة المسلمين بحكم بعدهم عن حقائق الحياة السياسية الديمقراطية السليمة. لكن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه رمى من وراء تطهير الساحة الداخلية إلى أن يهيئ لنقل الصراع في حياة المسلمين من الداخل إلى الخارج في مواجهة القوى المعتدية، وهكذا خرج الإمام بثورته الإسلامية على التقليد القائم بانكفاء كل قطر إسلامي على همومه، فهو يهتم بكل حركة إسلامية على امتداد ديار الإسلام، وخرج بها أيضا على تقاليد الخلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار التاريخ الإسلامي، فرد بثورته على سلبيات هذا التاريخ كله وعلى الواقع القائم للمسلمين من تناحرات مذهبية وعرقية وإقليمية وتقاطع سياسي، وعاد إلى التمسك بالخط الإسلامي الصافي الذي لمع نجمه مع ظهور الإسلام في وجه القوى الخارجية الثقافية والسياسية والعسكرية، متجاهلا انشغال كل قطر إسلامي بنفسه لبعد المسافات واختلاف المشكلات التي تتعرض لها المجتمعات المختلفة. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، شكرا لكم وإلى اللقاء.
السادسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد دعم طهران لأي قرار تتخذه الحكومة والمقاومة في لبنان. حزب الله يستهدف قاعدتي شراقة وطيرة الكرمل في حيفا وعكا بصليات صاروخية.